لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
وبشأن زياد بن أبيه كتب المؤرخون: أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة. فكان يأخذ أي شخص بالتهمة وسوء الظن لأدنى مورد، فيعتقل ويحبس وينكل بكل من اتهم بالانتماء لأهل البيت أو التعاون معهم ومع ذلك التيار المغلوب، ويقتله ويقضي عليه. لقد عمت فتنة في الكوفة والعراق الذي كان مركز حاكمية التشيع وأهل البيت عليهم السلام. هكذا كان يستعرض قوته. ومعاوية نفسه في مورد آخر كان يلاطف امرأة عجوزا تأتي من القبيلة الفلانية وهي تسبه وتشتمه وتوبخه بأنك فعلت كذا وكذا وكذا، فيضحك لها ويلاطفها ولا يقول لها شيئا. يأتي مثلا عدي بن حاتم إلى معاوية وقد كان فاقد البصر، فيقول معاوية: يا عدي، إن عليا لم ينصفك لأنه حفظ ولديه في حروبه وأخذ منك ولديك. فيبكي عدي ويقول: يا معاوية، أنا لم أنصف أمير المؤمنين حينما استشهد هو وأنا ما زلت حيا. وكان كل من يأتي من المرتبطين بأهل البيت عليهم السلام إلى مجلس معاوية فيحصل فيه أقل إهانة لأمير المؤمنين كان يحمل على معاوية وأتباعه بشجاعة وقوة وصراحة. وكان معاوية يضحك ويلاطف وأحيانا كان يبكي، كان يقول: أجل، تقول حقا. لعل ذلك بالنسبة لكم لا يصدق، ولكن هذا هو الواقع. هكذا كان الإعلام، فالإعلام أكثر الأساليب سما وخطرا على مر التاريخ. وكان الباطل يستفيد من الإعلام كثيرا، ولا يمكن لتيار الحق أن يستخدم الإعلام كما يستخدمه الباطل في أي زمن. فلأجل أن يتمكن الإعلام من التغطية الكاملة على الأذهان يحتاج إلى التلاعب وإلى الكذب والخداع، وتيار الحق ليس من جماعة الكذب والخداع، إنه تيار الباطل الذي لا يهمه أي شيء. فالمهم عنده هو أن يقلب الحقيقة في أعين الناس، وهو يستفيد من جميع الوسائل وقد فعل. وما هو مشهور ومتناقل على ألسن متعددة أنه عندما قتل أو ضرب أمير المؤمنين عليه السلام في محرابه تعجب أهل الشام كيف أن عليا كان في المحراب، فالمحراب هو للصلاة، وبعض الناس لا يصدق مثل هذا، ولكن هذا هو الواقع. فعلى مدى سنوات كانت حكومة معاوية ومن قبله أخوه يزيد ابن أبي سفيان تبث مثل هذه الأنباء في الشام وتظلم الأجواء وتشوش الأذهان، بحيث إنه لم يكن من الممكن لأحد أن يفهم غير هذا. هذا ما حدث. كان الإعلام لمصلحة بني أمية ومعاوية وضد آل النبي، فهذا الواقع الذي قام في العالم الإسلامي وبقي إلى حوالي 100 سنة بعد الهجرة، أي لعله 40 أو 50 سنة بعد عهد أمير المؤمنين عليه السلام، كان أمير المؤمنين يلعن خلالها على المنابر. وهذا اللعن في عالم الإسلام الذي يتهم به الشيعة ويلامون عليه أنه لماذا تلعنون بعض الصحابة، كان هذا من عمل معاوية وأخلاقه، فهم من قام بهذا العمل، إنه عمل معاوية. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان أفضل القوم وأقدمهم إسلاما وأقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يطعن به ويلعن لعشرات السنوات على المنابر. وحتى زمن عمر بن عبد العزيز الذي منع ذلك عندما صار خليفة وقال لا يحق لأحد أن يفعل ذلك، فبعد عبد الملك بن مروان حكم ولداه الوليد وسليمان حوالي 12 أو 13 سنة، ثم جاء بعدهما عمر بن عبد العزيز، وبعد سنة أو سنتين من حكومته حكم ولدا عبد الملك الآخران أي يزيد وهشام. لم يسمح عمر بن عبد العزيز لهم أن يلعنوا أمير المؤمنين، وهو ما كانوا يفعلونه إلى ذلك الوقت. هذا هو أحد الأعمال التي كانوا يفعلونها. أجل، في البداية كان الناس يتعجبون، لكنهم اعتادوا على ذلك شيئا فشيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك، وموضوع جديد يأتيكم تحت عنوان النجاح في الحياة. كونوا معنا وهذا البرنامج.
أخي المستمع، الليالي السعيدة والأيام الحلوة والحوادث الكبيرة والنجاح الرائع، كل هذه غالبا ما تكون بصمات على صفحة حياة كل إنسان يذكرها بتفاصيلها ويرددها دائما. والنجاح في الحياة حلم كل إنسان، وكل واحد منا يحلم بالثروة والمجد والشهرة والتفوق والبيت السعيد. ترى ما هو المقصود بالنجاح؟
كيف يكون الإنسان ناجحاً؟ يقول سقراط في تعريف الفلسفة: إنها أسلوب في الحياة وليست شيئاً خيالياً نفكر به في الخلوة ونذيعه على الناس. وهكذا النجاح إنه أسلوب في الحياة، والناجح هو عظيم في أسلوبه، وليس من الضروري أن يكون مشهوراً.
يمتاز الشخص العظيم بأنه أولاً إنسان، وثانياً يمتلك درجة عالية من المزايا التي يتصف بها المرء حين يكون في أحسن الحال. إذن هناك علاقة وثيقة بين الشخص العظيم والشخص الناجح، ويتفق الناس مثقفين وغير مثقفين على حد سواء على أن النجاح في الحياة هو مطابق في المعنى لما يدعوه الجميع باسم السعادة، حيث يقول ريل كارنجي: عناصر السعادة في الحياة ثلاثة: شيء تحبه وتسعى إليه، وشيء تعلمه أو تتعلمه، وشيء ترجو.
أيها الأحبة، قالت الكاتبة الناجحة دروني براند: إن هناك قواعد علمية للنجاح في الحياة، إن سرت عليها وصلت إلى شاطئ السعادة بأمان. وإليك عزيزي المستمع التفاصيل. أولاً، البساطة في الحياة. أجمل ما في الحياة البساطة وعدم التعقيد. تجاوب مع الأشياء البسيطة المحيطة بك، ولا تتعود أن تطلب ما ليس عادياً لمتعتك. فالحياة جميلة إذا تعلمت أن تستمتع بما فيها من جمال. ففي لحظات الفراغ تأمل شروق الشمس وطلعة القمر، ووشوشة النجوم وبزوغ الفجر، وتفتح البراعم وعطر الزهور، فتغدو حياتك حديقة ورد. مما يحفزك على الإبداع في العمل واستثمار طاقتك، وفي اللحظات القليلة التي يفاجئك الإلهام. توقف قليلا وفكر كيف تفجر طاقتك ومواهبك في العمل لبلوغ النجاح. يروي الدكتور أحمد راجح، أستاذ علم النفس، أن الفرد كحجر النار، غني بآلاف الشرر، ولكي تحصل على هذا الشرر يجب أن تقدح الحجر بالحديد. فليس الحجر هو الذي يعطي الشرر، إنما هي الصدفة التي يتلقاها الحجر.
ثانيا، حب العمل. كل إنسان يسعى إلى رزقه ويتخذ لنفسه عملا. إن حب العمل يؤدي إلى الإجادة في أدائه، ومن أراد النجاح فعليه أن يحب عمله وأن يتجنب المتاعب التي تنشأ من بغضه لعمله، فكراهية العمل تؤدي إلى الفشل، وحب العمل يجعله متعة.
ثالثا، لتكن لك هواية. مما يزيد من متعة الإنسان في الحياة أن يكون له إلى جانب عمله هواية طيبة، فالتجارب الجديدة تحدث أثراً نفسياً جميلاً، والهواية تخلق التجارب الجديدة وتخلق المجهود المثمر، وكلاهما متعة للإنسان.
رابعاً، البت في المشاكل. تعترض الإنسان في خضم الحياة مشاكل عديدة، والإنسان الناجح يحسمها بقرار عاجل حتى لو أخطأ بعض الأخطاء الصغيرة، لأنه إذا ظل يفكر بها طويلا ويقلبها على كل وجوهها مرة بعد أخرى فسوف يضطرب فكره ويفشل في حلها، مما يجعلها تزداد حدة وتسبب له الأرق.
خامسا، انتهز الفرص. مسألة الفرص حيرت كبار العلماء، بعضهم يؤمن بوجودها وآخرون ينكرونها ويقولون المرء ونشاطه. هناك فرص تمر أمام الكثيرين، بعضهم يفطن لها فيستفيد منها فيغتنمها، وبعضهم يغمض عينيه فلا يراها. هناك الكثير من الفرص الجديدة والمتباينة، والإنسان الفطن ينتهزها دون تأخير. يقول الإمام علي عليه السلام: انتهزوا الفرص فإنها تمر مر السحاب. والإنسان صاحب الشجاعة والأمل والبصيرة يستفيد من فرص الخير ويحول حياته من الفشل إلى النجاح ومن الفراغ إلى العمل.
مستمعينا الكرام، النجاح في الحياة يحتاج إلى رغبة قوية وقدرة على العمل وفرصة سانحة وإلى دافع ذاتي يحث الإنسان على مواصلة السعي رغم الصعاب. عناصر النجاح تجتمع في كلمة رفقة. حرف الراء يدل على الرغبة في العمل، والفاء الفرصة المؤاتية، والقاف القدرة على العمل.
عزيزي المستمع، لكي تنجح في حياتك وتقاوم الفشل، ابدأ أولاً بقبول نفسك وثق بمواهبك. إذا أردت أن تتقدم في حياتك، اصرف عن ذهنك أي شعور بالنقص نحو أي كان، فهذا مهم جداً لك.
عزيزي المستمع، الناجح يعتقد أن العمل المستمر المفيد للمجتمع هو الذي يحفظ شباب الجسم والعقل وينقل ربيع الحياة ومباهجها من سن 30 إلى سن 70. والناجحون لا يعملون فقط، بل يفكرون في أفضل وسيلة لإنجاز العمل، ويفكرون في العمل الذي يحقق إنجازا أكبر. وقد جاء في الأثر الشريف: تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة. إن أهم شيء للنجاح في الحياة هو السعي إلى إنجاز الأعمال النافعة وبذل الجهد والثقة بالله سبحانه والتوكل عليه. فالإيمان بالله والعمل والمثابرة من أهم أسباب النجاح، وما التوفيق إلا بالله.
نستودعكم مستمعينا الأفاضل الباري عز وجل على أمل لقائكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل.
فالبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. قد آن الرحيل. قد آن الرحيل. قد آن الرحيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم.
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران ودبلوماسية الحوار والاقتدار الوطني محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا في مشوارنا هذا الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران وعبر الهاتف. تؤكد المعطيات على الأرض أن إيران الإسلامية تخطت كافة الحواجز والمراحل بخطى قوية وثابتة نابعة عن سياساتها المتوازنة والقوية المستقوية ببلوغها ناصية الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات، خصوصا في البرنامج النووي الذي يشغل المؤسسات والمنظمات الدولية. فرغم العشرات من الجولات التفاوضية لا تزال إيران متمسكة بمبادئها وأهدافها وسياساتها القائمة على ضمان مصالح البلاد ورقيها وصيانتها من التجاوزات والاعتداءات. وما تشهده المفاوضات من تأخير في الوصول إلى حل للمفاوضات النووية يصب في صالح إيران ويؤكد قوة دبلوماسيتها، فهي لا تهاب الحظر الذي اعتادت عليه منذ 40 عاما، وتتخذ قراراتها وفقا للرؤية الثاقبة لقائد الثورة الإسلامية، خصوصا في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تشكل نظام عالمي جديد، ما يؤكد قوة الحكمة والبصيرة في خطى البلاد. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي نعيش الفترة الانتقالية لولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، والتي ستشهد بلا شك جملة تغييرات وانفتاحات وانفراجات في حل العديد من القضايا الإقليمية الساخنة، وبروز بوادر هذه التطورات والانفتاح في العلاقات بين إيران وجيرانها والأزمتين اليمنية والسورية، تؤكد أن محور المقاومة سيكون أحد أقطاب النظام العالمي الجديد، وسيعتمد هذا المحور على الحلول المدنية قبل القيام بأي عملية للقضاء على مظاهر نظام الهيمنة الغربية، وهذا ما يؤكد القوة في الاستراتيجية الإيرانية المتوازنة والتي تبشر بمستقبل زاهر لهذا البلد، خصوصا وأن الكثير من المراقبين باتوا يعرفون اليوم أن إيران أثبتت أنها مفاوضة متمرسة وغير مستعجلة، رغم الحظر الجائر المفروض عليها منذ 40 عاما. بصورة عامة، فإن إيران التي اعتادت على الضغوط والحظر منذ 40 عاما وتآلفت مع هذا الوضع أصبحت أنموذجا تستفيد من تجاربها باقي الدول، خصوصا روسيا التي تقوم اليوم بالتخطيط لتفادي تداعيات الحظر والعقوبات التي تفرضها عليها أمريكا والدول الغربية، وأن إيران اليوم تعيش وحدة قيادة وقرار أوحد، وباتت البلد الأقوى على المستوى السياسي في مقابل ضعف شديد وتفتت وتفكك على مستوى القيادات الغربية وخصوصا الأمريكية، بحيث إن بايدن أصبح اليوم محبوسا بين مطرقة الكونغرس وسندان صمود إيران في وجه التعنت الأمريكي والطلبات غير المشروعة بزج ملفات أخرى إلى الاتفاق، كما أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد في هذه المرحلة التي تعيش بلاده حربا ضروسا ضد الإرهاب العالمي تؤكد أن إيران باتت قطب الرحى لحل الأزمات الدولية. ما هي مقومات القوة والثبات والاستقرار في إيران؟ هل الصمود بوجه الحصار سيكون لصالح دول محور المقاومة؟ هل ستحاول إدارة بايدن تجاوز ضغوط الكونغرس بتجاهل إعطاء طهران الضمانات؟ نعم أحبتنا الكرام، في الوقت الذي تشهد بعض الدول توترات وحروب لا يمكن لرؤسائها ترك بلدانهم للقيام بزيارات خارجية، جاء الرئيس السوري إلى طهران. ماذا يعني ذلك على صعيد دول المقاومة، وماذا يعني ذلك في وقت تحاول الولايات المتحدة فرض العزلة على طهران؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ عبد الله بوي عبر الواتساب كتب لنا: لقد قطعت العلاقات بين إيران والسعودية منذ 2016، إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية جرت خلال العام الماضي 4 لقاءات حوارية بينهما بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي. شكرا لي الأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا هناك مساهمة وصلتنا من أختنا أم علي من البحرين، تقول: لأن إيران دبلوماسية باقتدار، فهي تملك استراتيجية الحوار الناجحة والفعلية، وهي تستطيع مسك العصا من المنتصف والتحكم بتوجيه الحوار وتأثيره في الداخل والخارج. إن منهج المرشد العام السيد القائد هو الخطاب السياسي والديني والإرشادي المتوافق مع الشريعة وشرائح المجتمع الفاعلة من الشباب والشابات والمثقفين والمثقفات لحرب بها أن ترسي قواعد السلام في إيران والخليج الفارسي. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أيضا نعم وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دبلوماسية الحوار التي تتمتع بها إيران فريدة من نوعها في المنطقة والعالم، من خلال ثبات مواقفها التي لا تتغير في نيل حقوقها وحماية مكتسبات الشعب الإيراني وتحقيق آماله وطموحاته، ودبلوماسية الحوار هي مكتسبة من الاقتدار الوطني المتمثل في القيادة المخلصة والتلاحم الكبير بين القيادة والحكومة والشعب الإيراني. لبرنامج إيران اليوم كان معكم أبو محمد نهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعم أحبتنا الكرام، سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، عبر الهاتف ومن طهران العاصمة الإسلامية، وسنتحدث معه في موضوعنا لهذا اليوم، إيران ودبلوماسية الحوار والاقتدار الوطني. ونرحب بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، ما هي باعتقادكم مقومات القوة والثبات والاستقرار في إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك مواضيع كثيرة وهنالك وشائج ترتبط ببعضها البعض، منها القيادة الحكيمة للثورة الإسلامية والتي تتمثل حاليا بالإمام الخامنئي الذي يقود الثورة الإسلامية بعد رحيل الإمام الراحل الإمام الخميني، وهذه تأتي ضمن مقومات الجمهورية الإسلامية. وأيضا هنالك الغدرة العسكرية لدى الجمهورية الإسلامية التي تتمثل بكل القوات المسلحة النظامية والحرس الثوري. هناك التلاحم بين الشعب والقيادة في الجمهورية الإسلامية. لا ننسى أن الشعب الإيراني شعب واعي ومدرك إلى حجم الأخطار المحدقة بالمنطقة وبالجمهورية الإسلامية، ولذلك هناك تلاحم وهناك وشائج تربط الشعب الإيراني بالقيادة الإيرانية، وهناك مقومات أخرى منها وجود قوميات مرتبطة ببعضها البعض وقوميات مرتبطة بالحكومة. وكل الدستور الإيراني أيضا يكفل الحرية لكل القوميات الموجودة بإيران رغم اختلافها في المشارب والمذاهب، وهذه تعطي أهمية بالغة لأن تكون الجمهورية الإسلامية دولة قوية وذات ثبات ولها تأثير بالغ وإيجابي على كل المجريات في المنطقة.
طيب، في الوقت الذي يعني تأكيدات سماحة القائد على الصمود بوجه هذا الحصار الجائر تستمر وتتواصل، هل نهايتها ستكون لصالح دول محور المقاومة؟
طبعا، أولا الجمهورية الإسلامية تعاني من حصار جائر وعقوبات جائرة من الولايات المتحدة والدول الغربية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. أي دولة في العالم تواجه مثل هذا الحصار الجائر لكانت قد سقطت منذ زمن، ولكن الثورة الإسلامية بسبب ثباتها ووعي شعبها والقيادة الحكيمة تواجه هذا الحصار ومستمرة، وإيران لديها إمكانيات تستطيع الاعتماد على إمكانياتها الداخلية في رفع الحصار ومواجهة هذه العقوبات الجائرة. فمن هذا المنطلق إيران إضافة إلى صمودها الاقتصادي واعتمادها على الإمكانيات الداخلية تتفاوض مع الأطراف الغربية عل وعسى أن تكون هنالك انفراج في المفاوضات على الصعيد النووي، وهنالك إشارات تدل على أن الدول الغربية سئمت من فرض العقوبات، وأيضا سئمت من إملاءات البيت الأبيض المعادية للجمهورية الإسلامية، وتريد اتخاذ مسارات أخرى خارج إرادة البيت الأبيض. وهنالك شخصيات أوروبية زارت إيران ونقلت رسالة إيجابية من الدول الغربية إلى إيران بأن الدول الأوروبية مستعدة لرفع العقوبات عن إيران، ولكن الضغوطات الأمريكية تحول دون ذلك. ومن هذا المنطلق سيكون هنالك انفراج خلال المفاوضات بين إيران والدول الأربع زائد واحد في فيينا.
طيب، في الوقت الذي تشهد بعض الدول توترات وحروب لا يمكن لرؤسائها ترك بلدانهم للقيام بزيارات خارجية، جاء الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، ماذا يعني ذلك على صعيد دول محور المقاومة؟
يعني سوريا بعد 11 عام من الأزمة الداخلية التي شاركت فيها دول كثيرة، هنالك تكالب من قبل بعض المجموعات الإرهابية على الشعب السوري والقيادة في سوريا، وبعد أكثر من 10 أعوام أو ما يقارب 12 عاما الآن سوريا خرجت من هذه الأزمة وباتت تدخل مرحلة من الاستقرار والثبات. والرئيس السوري جاء إلى إيران مرتين خلال الأعوام الماضية، وهذا يدل على مدى وجود استقرار في داخل سوريا التي عانت من هذه الأزمة المستفحلة. وأيضا الآن سوريا تريد تدخل مرحلة من إعادة البناء للمدن، ولهذا السبب إيران ساعدت خلال السنوات الماضية من الأزمة السورية، ساعدت القيادة والشعب في سوريا للخروج من هذه الأزمة. ومحور المقاومة الآن أكبر قوة وأكثر قوة وصراما من ذي غرب بسبب صمود محور المقاومة أمام الكيان الصهيوني من جهة وأمام المجموعات الإرهابية.
طيب، اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نعود إلى لقائنا، إلى حديثنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران ودبلوماسية الحوار والاقتدار الوطني، محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:30 مساء بتوقيت العاصمة طهران. نواصل حديثنا مع الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور حسن. هل ستحاول إدارة بايدن تجاوز ضغوط الكونغرس بتجاهل إعطاء الضمانات لطهران بالالتزام بالاتفاق النووي الجديد إذا ما أقر بين الجانبين؟ ما هو السر في ذلك؟ هل هو يعود إلى قوة الاستراتيجية الإيرانية؟
أولا، قوة إيران وصمود إيران ومواجهة إيران الضغوطات والعقوبات الأمريكية. لا ننسى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خرج من الاتفاق النووي، رغم أن هذا الاتفاق هو مسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة باعتبار أنه اتفاق دولي وملزم لكل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، ولكن الرئيس الأمريكي بضغوطات من اللوبي الصهيوني، لأنه كان لديه ارتباط وثيق الرئيس السابق مع اللوبي الصهيوني، خرج عن الاتفاق وفرض أكثر من 1700 عقوبات على إيران خلال أقل من 3 سنوات. ولهذا السبب الآن الإدارة الأمريكية توجهاتها تختلف تماما عما كانت في الإدارة السابقة هنالك إشارات وضوء أخضر من البيت الأبيض تجاه إيران بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الرئيس جو بايدن مستعد لإقامة علاقات ورفع العقوبات عن إيران بالدرجة الأولى بسبب أن هذه العقوبات لم تكن لها أثر سلبي على الوضع الداخلي في إيران. وهنالك إشارات ورسائل متبادلة عبر أوساط خارجية تصل إلى إيران بأن البيت الأبيض مستعد لرفع العقوبات، ولكن هنالك شخصيات متطرفة واللوب الصهيوني الذي فاعل في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة تمنع الرئيس الأمريكي من رفع العقوبات عن إيران، ولكن سيكون هنالك انفراج على المدى القريب خاصة فيما يتعلق بأن هنالك رغبة لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي.
طيب الآن برأيكم ما العائق الأساسي أمام يعني إبرام هذا الاتفاق والتوصل إليه وإنهاء الأمر، بين خاصة يعني أن الأمر متوقف على طرفين هم إيران والولايات المتحدة؟
نعم، فيما يتعلق بالمحادثات التي جرت بين الحكومة الحالية وخاصة الفريق المفاوض الإيراني الجديد مع الدول الأربع زائد واحد فرنسا ألمانيا بريطانيا والصين وأيضا روسيا في أن هنالك مخرجات في هذا الحوار، ولكن الولايات المتحدة وضعت شروط وهي على هامش المحادثات ولم تكن بشكل مباشر تتدخل في المحادثات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، ولكن هنالك شروط مبنية وضعتها الولايات المتحدة مثل العقوبات على المؤسسات العسكرية الإيرانية، وهذا غير وارد. الفريق الإيراني المفاوض رفض جملة وتفصيلة العقوبات المفروضة على المؤسسة العسكرية خاصة الحرس الثوري، ولهذا السبب هذه الأمور جعلت المفاوضات تصل إلى حد ما إلى طريق مسدود، ولكن الزيارات الأخيرة لبعض الشخصيات الغربية وخاصة أيضا زيارة شيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى طهران سيكون هنالك انفراج وإيجابيات على سير المفاوضات في فيينا.
طيب كيف تستفيد روسيا من التجارب الإيرانية يعني خلال أزمتها الحالية مع الغرب ولتفادي خطورة العقوبات المفروضة عليها من أمريكا والغرب؟
يعني روسيا بما أنها كانت حليفة وما زالت حليفة لإيران استفادت خلال السنوات الماضية من تجربة إيران، وإيران نقلت تجاربها في مواجهة العقوبات إلى حلفائها سواء في الصين وفي روسيا وفي سوريا وحتى فنزويلا. هنالك تجارب إيرانية تم نقلها إلى حلفاء إيران. روسيا معنية بما يجري في أوكرانيا وفي العالم وفي المنطقة، ولهذا السبب استخدمت كل الأساليب التي استخدمتها إيران وكل الطرق الملتوية التي استخدمتها إيران ل الخروج من العزلة والعقوبات. فروسيا الآن تستخدم تلك التجربة الإيرانية للخروج من العقوبات التي فرضت بسبب أزمة أوكرانيا.
طيب هل تعتقدون بأن إيران ستكون قوة في النظام العالمي الجديد الذي باتت بوادره تتبلور؟
يعني هنالك بوادر تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تكن من الآن فصاعدا القوة الوحيدة والقطب الوحيد في العالم. هنالك قوة كثيرة الآن مطروحة على الساحة. إيران إحدى الدول القوية الفاعلة في المنطقة ولها دور سواء على الصعيد العسكري والأمني في مواجهة المجاميع الإرهابية وتقديم الخدمات إلى الشعوب المضطهدة خاصة الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. فلذا الولايات المتحدة في موقع ضعف لم تكن قوتها كما كانت في السابق، ولهذا السبب ستكون هنالك دول مجموعة في القطبين الشرقي والغربي في مواجهة الولايات المتحدة والتمدد الأمريكي في المنطقة، لأن الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية والعسكرية أصبحت أضعف من ذي غاز خاصة بعد خروجها من أفغانستان.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. واتصال هاتفي معنا الأخ غالب مستمعنا الكريم من العاصمة طهران. سيد غالب حياكم الله، أهلا بكم، تفضل.
السلام عليكم، أحييكم أخي محمد وأحيي فريق برنامج إيران اليوم،
حياكم الله.
الله يحفظكم. لقد اعتمدت إيران دبلوماسية الحوار في جميع قضاياها الدولية من أجل التداول للوصول إلى حلول سليمة، وأمامنا الملف النووي وترحيب إيران بجميع الوساطات الدولية والإقليمية، ومنها زيارة أمير قطر مؤخرا وزيارة مورا إلى إيران، وحتى منذ بداية ما أثير حول قضية التقنية النووية السلمية الإيرانية أكد سماحة الإمام الخامنئي على انتهاج المرونة القديرة، وهو أسلوب للحوار من أجل صيانة عزة الشعب ورفعة شأنه، وهذا مصداق لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. فبالحوار والتداول والتفاوض استطاعت إيران ردع العديد من حالات التهور والهستيريا التي تمنطق بها بعض الأقزام كالكيان الصهيوني، ما جعل إيران قديرة ذاتيا وأقليميا ودوليا. إن إيران لا تلتزم بهذا الأسلوب لنفسها فحسب، بل تدعو دوما جيرانها والفصائل المتنازعة إلى انتهاج الحوار في حل المشاكل الطارئة، كدعوتها إلى التحاور مع العربية السعودية وتأكيدها على الحوار اليمني والسوري السوري وهكذا، عملا بالحديث النبوي الشريف، حب لأخاك ما تحب لنفسك. ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا للأخ غالب من طهران. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران ودبلوماسية الحوار والاقتدار الوطني، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تناولنا هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، وتحدث لإذاعتنا حول هذا الموضوع، مقومات القوة والثبات والاستقرار في إيران، في ظل تأكيدات سماحة القائد على الصمود بوجه الحصار الجائر، وأن نهاية ذلك ستكون لصالح دول محور المقاومة الذي سيكون بالتأكيد قطبا من أقطاب العالم، متعدد الأقطاب الذي تتبلور ملامحه ومعالمه اليوم أكثر من أي وقت مضى. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا حب منوتي لك تاخذ تحية، فخر كل البرية يا ابو جفوف السخية، لك كل خطوتي لك تاخذ تحية، فخر كل البرية يا ابو جفوف السخية، لك كل خطوتي بإحساس والمان. خليج الفارسي بحبك يغني، ودمع وانت اضطرت كل هم عني، وخزر حبايا الواد مشي مني، أصيح بلجتي بشواك والحان، عرب ويب اختيار وفرس لبيك، إلك رادو بلوش تحزمت
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا. ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر في سبحات الفكر في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياة وللروح صلاة وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
الغفلة والصحو المر وفي الحلو يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن بالخوف أو الأمن يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
يسكن كل خلية تنبض فينا حية يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى يعطي الدنيا المعنى يزرعها آمانا.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم. الناظر في تاريخ نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام يصل إلى قضية، وهي أن كل واحد من هذه الشخصيات الربانية كان بمثابة الشمس الساطعة، تحيط بها الكواكب المتكاثرة يوما بعد آخر، تستمد من فيض شعاعها ما تعكسه على المتحيرين من البشر. الشخصية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي من تلك